بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في تطبيقات قاعدة القياس. هذه التطبيقات طبعا لا يوجد تطبيقات للقياس للمعنى الأول عند الإمامية، المعنى الأول وهو إخضاع الأحكام الشرعية للعقل البشري، فما وافقه قبل وما خالفه ترك. لا يوجد تطبيقات الإمامية لم يعملوا بهذا المعنى من القياس، تبعا لأئمتهم الذين وقفوا من هذا القياس موقف المعارض الرافض المعادي. لا يوجد تطبيقات. طيب، واضح من احتجاجات الإمام الصادق على هذا المعنى من القياس أنهم لا يقولون به، لكن يوجد تطبيقات للردع من قبل الأئمة كما ردعوا أبان حينما رفض أن تكون دية ثلاثة أصابع من المرأة عند القطع هي تساوي ثلاثة أصابع من الرجل، ولكن إذا قطع الرابع نزلت إلى النصف. أبان هو من الإمامية ولم يقبل هذا الحكم الشرعي، فالإمام أخذ يزلزل قطعه. هذا تطبيق من التطبيقات. وأيضا الإمام قال لأبي حنيفة: يا نعمان إياك والقياس، فإن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله قال: من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس، فإنه أول من قاس، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فدع الرأي والقياس، فإن دين الله لم يوضع على القياس. طبعا هنا هذا التطبيق من بالنسبة إلى إبليس، قال تعالى: بل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إجا الجواب من الله، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. هذا تطبيق للقياس الذي نهى عنه الأئمة، عمله إبليس في مقابل الله سبحانه وتعالى، وجاء التهديد أنه أنت تتكبر، لا تعمل بنصوص الشارع، تقيسها وتخضعها لعقلك، فما وافق عقلك قبلته وما خالف عقلك رفضته. طبعا يعني أن العقل يعرف ملاكات الأحكام، هالشيء أنت تعرف ملاكات الأحكام؟ من أين تعرف ملاكات الأحكام إذا لم أدلك أنا عليها؟ هكذا يقول له الشارع. هذا أيضا تطبيق. طبعا العلمانية والحداثة أيضا عندهم تطبيقات. العلمانية والحداثة، بعض العلمانيين يرفعون شعار: لا نريد الشريعة. طبعا مو لا يريدون الشريعة بأكملها، لا يريدون بعض أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة بعضها موافقة للعقل، موافقة للعقل، موافقة للعدل، موافقة للإحسان، فيقولون: لا نريد الشريعة، يعني لا نريد الحجاب، لا نريد التفرقة بين رجل ومرأة في الإرث إذا كانوا أولاد، هذين من نريدهم، لا نريد أن يكون الطلاق بيد الزوج، فليكون الطلاق بيد الزوج ويكون الطلاق بيد الزوجة، شنو المانع منه مثلا؟ هكذا لا يريدون بعض أحكام الشريعة. هذا تطبيق لإخضاع الأحكام الشرعية المنصوصة القطعية لعقل الإنسان. ليش الطلاق بيد الزوج؟ فليكون الطلاق هم بيد الزوج وهم بيد الزوجة. لماذا؟ هذا تطبيق. أما إذا كانوا لا يريدون الشريعة بمطلقها هذا ارتداد. طيب، هذا إذن القياس معنا الأول، هذه تطبيقاته لا من قبل الإمامية، إما من قبل أهل السنة واضح أبو حنيفة كان رائد هذا القياس والاحتجاجات معه من الإمام الصوف أو من العلمانية أو من إبليس. فقد أبان من جماعة الإمام الصادق كان قاطعا بخطأ هذا الحكم المنصوص، ما قبله، لكن إمام شيئا فشيء زلزل قطعه. هاي بالنسبة إلى القياس المعنى الأول. طبعا الإمام قال لأبي حنيفة الذي يقيس الدين برأيه حينما دخل عليه البول أخضر أم المني، فقال البول. قال ليش المني غسل والبول مو غسل، وضوء، كان يفترض أن يكون بالبول غسل لأنه أخضر، البول أخضر، فكان يكون يصير بغسل صار ببول مثلا. طيب القياس المعنى الثاني الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة والشبه بينهما، علة مستنبطة التي يستنبطها من حكم الأصل، هذا ما له تطبيقات عند الإمامية لأنهم لا يقولون بالقياس ولا يقولون بحجية القياس. إذا كان الأصل منصوص والفرع الذي يشبهه مو هو ولا مصدر ولا فرد من أفراده، لا يشبه، موضوع آخر مو مصداق الحكم الأول، مو مصداق الموضوع الأول المنصوص، لا موضوع آخر يشبه له وجه شبه. طب كيف نجر الحكم من الأصل إلى الفرع؟ ملازمة ماكو بين المساواة الفرع للأصل الحكم، ماكو ملازمة قطعية، ماكو ملازمة قطعية، ماكو علم بأن الشارع حكم بالفرع هو حكم بالأصل، ماكو، كيف نجره؟ فالإمامية لم يقولوا بهذا القياس فما عدم تطبيقات، لكن خلنا نأخذ تطبيقات القوم للقياس، شو صدق تطبيقات القياس الذي قالوه أو لا؟ يعني هم لما يجيبون تطبيقات القياس وإذا تشوف أنها مو تطبيقات القياس الذي يرادون بحجيته وهو قياس المساواة وجر الحكم من الأصل الفرع. أول مثال ذكروه أنه هذا، إنما الخمر والميسر، قول الله سبحانه وتعالى، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول قد أدرك المجتهد، شوفوا مجتهد أدرك أن علة التحريم هي الإسكار، يعني هذا شيء عجيب غريب، يعني أم إحنا عندنا الله دلانا على علة الحكم حينما نجتنب الخمر، الله دلانا، وهم عندهم أم الله دلانا؟ احنا نقول انه الله دلانا بتلك الرواية التي تقول، قال الامام انه ان الله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها، عاقبة الاسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام، يعني البيرة هم حرام، يعني مثلا الهيروين حرام، يعني المخدرات الموجودة في هذا الزمان حرام، لان عاقبتها عاقبة الخمر. من دلنا على العلة؟ الله دلنا، هو المشرع. هم عندهم أنه حرمة الخمر لإسكارها، هم عندهم روايات من النبي، يعني المشرع دلانا على العلة، خلاص إذا المشرع دلانا يصير قياس منصوص العلة، هذا حجة. هم يجيبوا هذا التطبيق للقياس الظني والعلة المستنبطة، يقول مجتهد أدرك يعني ظن أن الإسكار، أن الخمر الحرمة علته الإسكار، ظن، أي معنى أدرك بعقله، يعني قال أدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإسكار كما سنعرف في مسالك العلة، هم أبحاثهم، لأنه يترتب عليه وقوع مفاسد دينية ودنيوية كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر بالشارب. علة التحريم يقول أدرك المجتهد، وعند التأمل وجد المشهد أن الإسكار يتحقق بشرب النبيل، فيكون النبيل ملحقا بالخمر بحرمة تناوله، فالخمر أصل والنبيل فرع والحكم التحريم، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. يقول استنبطها المجتهد، أدركها المجتهد وشافها موجودة في موضوع آخر، يسموه النبيل، قل هيروين مخدر إسكار يزيل العقل، هذا باطل، هذا مو تطبيق للقياس ظني قياس المساواة وجر الحكم من النظير إلى النظير من الأصل إلى الفرع. لا، هذا تطبيق لقياس نصوص العلة، هم عندنا هم عندهم. الشيعة هكذا. ورد عن أئمتنا إن الله لم يحرم الخمرة لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. ورد عندنا حرمت الخمرة لإسكارها، حتى أهل السنة ورد عندهم تحريم الخمر لأجل إسكارها. إذن العلة بينهما بينها الشارع، العلة بين خلاص صار منصوص العلة، القياس منصوص العلة وهو حجة. احنا كلامنا في قياس المساواة. طيب تطبيق الثاني، يقول النص الرسول على أن القتل يمنع الميراث. إيه صحيح، هذا منصوص أن القاتل لا يرث. القتل أنا أقتل أبويا، إذن أنا لا أرث. القاتل للأب لا يرث الأب. طيب صحيح، لا يرث القاتل المقتول. صحيح هذا صحيح، عندنا وعده. يقول والعلة هي استعجال الشيء، استعجال الإرث قبل أوانه. يعني ليش أنا أقتل أبوي حتى أرثه؟ فالعلة هي استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. هذا من يقوله؟ هم يقولوا. وإذا شارع ما بين العلة، هم قالوا استنبطنا العلة، هاي علة أدركها المجتهد يعني مظنونة. وهذه العلة متحققة في قتل الموصى، العبوا في قتل الموصي. أنا الموصى له أقتل الموصي. الموصي قال؟ قال هذا البستان لفلان، هاي وصية، قال إذن أقبضها، مو هاي الوصية بعد الموت، أجي أقتله، أقتله حتى أقبض شنو؟ الوصية. هذه العلة يقول موجودة في قتل الموصى له الموصي، هل يريد يستعجل؟ فقاسوا الوصية على الإرث حالة القاس، فيمنع الموصى له القاتل من الوصية كما يمنع الوارث القاتل من الإرث. خب استهنا الوصية لو عقيد صحيح، إذا احتاجت إلى قبول العقد أو يلزم تنفيذها ويحرم تغييرها وإن لم تكن عقدا، لو عقد لو مو عقد، إذا عقد هو يكون لازم بالقبول بقبوله، إذا مو عقد وصية يحرم تغييرها وتبديلها. صحيح تغييره. الحاق بالإرث نمنع الموصى له، إذا قتل الموصي نمنعه من الوصية مع قبوله بعد ذلك، بعد أن قتل قبل الوصية نمنعه. هذا قياس الموصى له يمنع من الذي أوصي له إذا قتل الوصي نلحقه بذا. النص وجد في القاتل لا يورث أو لا يورث من المقتول الوصية، ما تبيها نص. من قال أن القتل للوارث الذي منع الشارع من إرثه هو لأجل استعجاله؟ من قال؟ هو الشارع ما قال أنه القاتل يمنع من الإرث لأنه استعجل الشيء قبل حصوله حتى نوجدوية في الموصى له. هذا اجتهاد في مقابل النص. النص ورد في الإرث فقط، والإرث موضوع والوصية موضوع آخر. فجر الحكم من الإرث إلى الوصية فنمنع الموصى له من الوصية إذا قتل الموصى له الموصي، هذا قياس ظني، ما عدنا جزم، ما عدنا جزم، ماكو ملازمة بينهما. النص ورد في الإرث. فأين إذا تريد تقيس، إذا تريد تقيس تعال قول الوصية تشبه الهبة المقبوضة، يعني الهبة المقبوضة تملك مجاني، الوصية هم تملك مجاني، شبه أكو، شبه أكو موضوعين، الهبة المقبوضة تملك المجان، الوصية التي هي بعد ما مقبوضة هم تملك مجاني. الهبة المقبوضة إذا أنت وهبتني وأنا اخترتك بعد الهبة بشهر، الهبة تبطل ولا الهبة صحيحة؟ الهبة صحيحة. فليكن الوصية هم إذا قتل الموصى له الموصي هم تميت مجاني، هم قيس على الهبة المقبوضة. ليش تقيس على الإرث؟ الموصى له إذا قتل الموصي مرة تقيس على الإرث، الوارث إذا قتل المورث تقيس تقول نمنعه. خو تعال قيس على الموهوب له إذا قتل الواهب بعد ذلك. أنا وهبني بيت وقعدت فيه صابت فيه ورحت اختلته، إنها تبقى الهبة ما تبطل. خو قيس الموصى له إذا قتل الموصى قيس بالهبة المقبوضة. ليش لا تقسه بالإرث؟ على قياس هذا القياس. إذن هذا القياس باطل، هذا واقعا قياس ظني، العلة مستنبطة مو منصوصة، والنص ورد في الإرث. ليش يجيبه إلى إلى الوصية والموصى له إذا قتل الموصى؟ ليش يجيبه ثم راح؟ ليش بس قيس على شيء صحيح؟ ليش قيس على شيء باطل؟ لأن الوصية كما تشبه الإرث، الوصية تشبه الهبة المقبوضة، والهبة المقبوضة صحيحة إذا قتل الواهب الموهوب، إذا قتل الموهوب له الواهب. التطبيق الثالث هنا يقولون حرم الرسول الخطبة على الخطبة. يعني أنا خاطب مرة بعد ما أعطوني جواب أنت تروح تخطبها. يقولون هنا الرسول بلي حرم الخطبة. طبعا هو نهي، مو نهي، إن هذا النهي. وبما أن هاي الباب مرأة بعدي ما متزوجة، كل واحد يقدر يروح يتزوجها، مثل السلعة اللي بالسوق، السلعة اللي بالسوق انت قاعد تساوم عليها، تساوم عليها، انا ما لي حق ادخل بالمساومه، بعدي ما اشتريت انت حتى صار عقد وكذا، مساومه عادي، انا لي حق ادخل بالمساومه. هنا هذا هي حرمه، هو نهي، هذا النهي يقولون يفيد التحريم، ظاهره التحريم، خلينا نمشي عليه، ظاهره التحريم. زين، نهى رسول الله الخطبة على الخطبة، وبعدين نهى البيع على البيع، يعني المساومة، إذا تبس بالمساومة قاعد تساوم، نهى أن يجوا عاد يساوم هكذا. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته. قالوا ليش هنا؟ شوف العلة جو سفرون، قالوا الإيذاء، الإيذاء، إذا واحد خاطب وإنت تجيز تخطب قبل أن يطلب جواب يتأذى الخاطب الأول، وإذا واحد قاعد يساوم وإنت تدخل في المساومة النبي نهى لأنه يتأذى المساوم الأول، يصير يحقد عليك، يتأذى منك، يصير عدوك. هذا المعنى قالوا متحقق، هو نهى وين؟ في بيع بعضكم على بيع، على بيع بعض، وفي خطبته على خطبة أخيه. جابون الاستيجار، إذا واحد دخل في مساومة الإيجار يجي الثاني يدخل في مساومة الإيجار. النص وارد بالبيع والنص وارد بالخطبة على الخطبة، يعني بالمساومة وبالخطبة على الخطبة. جراء من إلى الاستيجار، استيجار عقد آخر غير البيع، لا تمليك هذا مو تمليك. أولا نقول النهي الوارد في الدخول في مساومة الأخ والنهي عن الدخول على خطبة الأخ هذا ظاهر التحريم، هذا شو يسمونه النهي، هذا مو حرمة، ظاهره الحرمة. لكن أكو عندنا ارتكاز يقول أن السلعة بالسوق ما دام البائع ما بايعها، خلي يجي واحد يساوم، يجي الثاني يساوم، يجي الثالث يساوم، يجي الرابع يساوم، هذا ارتكاز يقول صحيح. هذا الارتكاز يجعل النهي دالا على الكراهة، هذا الارتكاز اللي كل الناس والعقلاء والعلماء كلهم يقولون خذ سلعة بعدي ما مبيوعة مال التاجر، هذاك ماش مال التاجر، تجي مرة تقول هذا بيش المتر، تجي مرة ثانية تقول بيش المتر، تجي مرة ثالثة تقول بيش المتر، مساومة. فالارتكاز الذي يقول بجواز أن يساوم الثاني مع وجود المساوم الأول ويساوم الثالث والمرة بعدي ما متزوجة خطبة، الارتكاز يقول خب خلي يخطبها الجيران، يجي الجيران الثاني هم يخطبها قبل الجواب الأول، يجي الجيران الثالث يخطب، يجي الرابع يخطب، معني ما متزوجة، الحق اختار من تريد، إيه؟ فهذا الارتكاز يجعل النهي ظاهره الكراهة، لأن الكراهة تلتزم مع النهي مو حرمة. طيب، فهنا مراد لا يبع بعضكم على بيع بعض، مو بيع، مساومة، المراد من البيع هنا المساومة. طيب، خب هذا هنا كراهة، إيش ليش يجر الكراهة إلى الاستئجار؟ الاستئجار هو غير البيع. أنا إذا أجر أنت تجي مثلا تدخل في المساومة، بالمساومة بعدنا ما عقدنا عقد الإيجار بالمساومة. ليش يجر؟ النص وارد في البيع، والنص وارد في الخطبة، والبيع والخطبة يختلفان عن الإيجار. ليش يجر في الإيجار؟ هذا تطبيق باطل، يعني طبقوه على القياس الظني ونحن لا نقول به. طيب، تطبيق الرابع، قاسوا بعضهم ها قاسوا ولاية الأب في نكاح ابنته الصغيرة على ولايتي على مال، يعني قالوا الولاية على الولاية للأب على مال الصغيرة منصوص، الولاية للأب على زواج ابنته الصغيرة ما في نص، فش قالوا هم عندهم في فقههم الولاية على المال الصغيرة من قبل الأب هذه منصوصة له ولاية في حفظ مالها وتنمية مالها. قالوا إذا نقيس ولايته على النكاح بولايته على مال الصغيرة، هكذا قالوا. ليش؟ يقول هاي صغيرة، هاي صغيرة، الجامع شنو؟ العلة الصغر، ولايته على مالها لأنها صغيرة، وولايته على نكاحها لأنها صغيرة، لأنها صغيرة. فالوصف وهو الصغر قال هو العلة وهو موجود هناك، علة مستنبطة وهو موجود هناك، والحكم هو الولاية، الولاية سواء كانت على المال أو كانت على النكاح. طبعا ماكو عندنا نص أو إجماع يقول العلة هو شنو؟ الصغر، ما عندنا، ما عندنا ولاية الأب على مال ابنته الصغيرة مو العلة الصغر، هذا موضوع، ولايته على مال البنت الصغيرة هذا موضوع مو علة، ما في نص يقول العلة هي الصغر، بس هم استنبطوا العلة الصغر قالوا إذن له ولاية على نكاحها وهي صغيرة وزواجها وهو صغيرة. بل شوف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني أموال اليتيم وين؟ اليتيم بيد الولي، بيد الولي أموال اليتيم، يتيم مات أبوه عند أموال الحاكم الشرعي جعله ولي، هذا الولي على المال، هاي الأيقان بالمال، نكاح شن ولاية الولي على نكاحها وهي صغيرة منين إجت؟ هذا بالقياس سموه، هذا بالقياس. احنا شلون؟ احنا نقول لا، هذا منصوص ان الولي له ولاية على مال الصغيرة وله ولاية على زواجها، منصوص، اثنين منصوصات، اذا هذا ما يصير عندنا احنا انه قياس. زواج بنت الصغيرة بيد الولي، اولا بيد ابيها، اذا ابو راح صارت يتيمة بيد الولي، اذا ولي ماكو معين بيد الحاكم الشرعي، الولاية على نكاح صغيرة عندنا منصوص احنا من قبل الأئمة، لكن هم لما لم يأخذوا بهذه الروايات أعيتهم السبل إلى التماس دليل على ذلك، راحوا للقياس، قالوا له الولي له ولاية على زواجها، غيره شلون هي واحد تزوجها عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين بعد مبالغة شلون تزوج؟ خلوا ولا شلون تزوج؟ ما يصير، عقل ما يقبل، راحوا سووا بالقياس. احنا عندنا روايات من الأئمة أن الولي الأب هو الولي في زواج ابنته وهو الحافظ لمال ابنته الصغيرة، إذا أبو ماكو وجد ماكو، جد يعني للأب، حينئذ للوصي أو الولي الذي يجعل الحكم، أو قل القيم، ماكو للحاكم الشرعي، ماكو للعقلاء، احنا عندنا نصوص في هذا. إذن هذا التطبيق أيضا لا يصح عندنا، لأن الولاية على المال الصغيرة وعلى نكاحها للولي موجودة. أيضا مثله للقياس بالنباش في الحدود. النباش هنا طبعا اكو خلاف انه القياس يجري في الحدود او لا يجري في الحدود. بعضهم قال يجري في الحدود، بعضهم ما يرضى جريان القياس في الحدود، مثلوا للقياس في الحدود بالنباش، قاسوه على السارق. السارق مو يقطع ايده اذا توفرت الشروط العشرة بالسرقة؟ قالوا النباش هما ينبش القبور ويأخذ الأسفان، هذا هم تقطع ايده، هذا هم تقطع ايده. النص وارد بالسارق، هم قالوا جروا المن الى نباش. وايضا قاسوا الزاني، اكو نص بانه يحد، جروا للاف، اللاف ما عندهم نص، هذا هم يحاد. ليش؟ يقول الزاني لأنه أولج ذكره في فرج المرأة، هذا هم أولج ذكره في دبر الرجل. رواه. فالجامع الإيلاز هناك علة الحد في الزنا الإيلاز، هنا ما تنإيلاز أكو، إذا نجر الحكم من الزنا إلى اللواط. بل هنا طبعا فرق واسع بين السارق وبين النباش. سارق تقطع يده بنص إذا توفرت الشروط العشرة، نباش ما بيه شروط العشرة. إذا كان سارق ليس سارقا فيه الشروط العشرة، شروط تقطع يده. السارق بشروط عشرة تقطع اليد، النباش ما بيه كسر القفل، قفل ماكو، كسر القفل ماكو، ولعل الكفن ما يساوي ربع دينار، هناك أن يكون المسروق ربع دينار. فالنباش لم تتوفر فيه شروط القطع، واللائق اذا ماكو نص بيه له حكم، اللائق الى حكم عندنا خلاف الزاني واشد من الزاني، وهو منصوص. انتم ما عندكم نص، احنا عندنا نص ان اللائق حكمه اشد من الزاني. يعني الزاني إذا كان محصن بس يجلد، إن اللاط إذا كان العفو، الزاني إذا كان غير محصن، غير محصن فقط يجلد، إن اللاط إذا غير محصن يقتل، يقتل. فهم قالوا النص اللواط لا نص فيه، وما يقدروا يقولون ما بي حد، فقاسوا على الزاني. يعني الزاني إذا كان غير محصن، يعني ما عنده زوجة يجلد، اللائق هم إذا ما عنده زوجة هم يجلد. إحنا عندنا لا، الزاني له حكم واللائق له حكم آخر منصوص أشد من الزاني. الزاني إذا كان غير محصن جلد، اللائق إذا غير محصن قتل. لطيفة، هم هم عندهم أن اللائق الى حكم وهو القتل مثلنا. اذا ما ليش غفلوا عن هذا؟ في حديث صحيح عن رسول الله عندهم ان اللائق يقتل، الحديث صحيح. بلي إذا بنص حتى الأحناف، الأحناف لا، الأحناف يقولون بذاك القياس الأول، هذا إجا بعد الأحناف بكثير، هذا القياس الذي يقولون به. على كل حال هم الأحناف وهم مازن المالكية وهم الشافعية ذهبوا إلى صحة القياس، يعني مو الأحناف اللي كانوا في زمان أبي حنيفة الذي قال بالقياس الأول. على كل حال أكو حديث صحيح عندهم بأن اللائق يقتل، حديث أنا هم شفته، وين مخوين كاتبه وين كذا، على كل حال شفته أنه. إذن هذا التطبيق أيضا ليس بصحيح. مثلوا للقياس في الكفارات، كفارات قاسوا قتل العمد على قتل خطأ بجامع إزهاق الروح بالنسبة إلى إثبات الكفارة، كفارة مو دية. في قتل عمد وقتل خطأ، قتل خطأ بنص، إذا حصل قتل خطأ فعليه كفارة بالإضافة إلى الدية. قتل عمد هم ما عندهم به كفارة، فقاسوا قتل العمد على قتل الخطأ في الكفارة، وقاسوا الأكل في نهار شهر رمضان على الجمعة في نهار شهر رمضان، هم عندهم فقط الجمعة في نهار شهر رمضان فيه كفارة، قاسوا الأكل والشرب في نهار شهر رمضان على هذا. فما يقدر نقول الأكل والشرب ما فيه كفارة، أفطر عمدا، قاسوا على الجمعة، على الجمعة. طبعا في فقهنا في نصوص عن الأئمة، في نصوص عن الأئمة قتل الخطأ فيه كفارة، قتل عمدا فيه كفارة، الجماع فيه كفارة، والأكل والشرب في نهار هم فيه كفارة، كل منصوص إلى منصوص بعد ماكو قياس. ثم إذا أتقست الأكل والشرب على الجماع، والجماع إذا تكرر في نهار شهر رمضان تتعدد الكفارة. ليش ما تقولون الأكل والشرب إذا تعدد تتعدد الكفارة؟ شو قلت بس كفارة واحدة بالأكل والشرب، فقط بالجماع تتعدد. إذا قياسكم صحيح وجرت حكم الأصل الفرع، الجماعة إذا تعدد في شهر رمضان تتعدد الكفارة، فلماذا في الأكل والشرب الذي قسوه على الجماعة لم تقولوا بتعدد الكفارة؟ يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.